مدراسهم وسندكم عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. على هذا
عند
نيرانهم التي يعبدونها.
نعم.
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلام بما في كلامهما
كلاهما
بما في كلاهما بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام.
عندي مهي بين حمزة وصل ولا قطع؟
عندي قطع.
قطع؟
نعم.
أظن تكون أحتق.
سأله رجل أحتق قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عنه.
قال احلق هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. مش بعده؟
وتعليل
النهي يمكن أن سكت. هذا زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عنه. تجي باقي عن ست ونص بنحك. هذا زي اليهود.
نعم. وتعليل النهي بعلة
مش عندك انت
عندي وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة.
طيب ابن علي وتعليل
ها
على النهي
لا بعد الحديث احسن عليك بعد الحديث ومن عليكم بعد الاثر
ايه انا عندي او قصوها فان هذا زي له
من هنا
ايه
علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم ان زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن معاوية أنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم.
لا ما جاء 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 جا.
عندي
حاشيه
على كفر اليهود.
انا ايش؟
كفر اليهود.
ايه شو بقول؟
وفي فتح الشوكاني عن المصطفى ما لفظه قال صاحب الإمام والفهر بضم القاف وسكون الهاء.
الفهر
نعم القاف
فهر
نعم قال بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالقاف.
صار عن دراسة مجمع المدارس يكون بمعنى مدارس مدارس ومدارس معنى واحد.
قال حدثنا وهب بن نقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها رواه مسلم. وعن علي أيضا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة وقالت لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة. وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات.
وشايف منا أن يكون بين عبد الرحمن وبين عبد الرحمن فقط إلا شيء يغير المعنى أحسن من كنا نقطع. ها؟ ها؟
هذا أحسن.
أحسن. لا. أحسن. تكون بينه وبين عبد الرحمن إلا شيء مثل سقط يحتاج إلى نعم.
وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذهيب. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذهيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر إلى شرافات كده. فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق وقال إنه بالكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
يعني المحراب يعني يكره أن الإنسان يدخل في المحراب لأنه يشبه فعل أهل الكنائس ولأنه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي إلى اتمام التعب. ما في ما نص ساعة فقط. نعم.
وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي
عن الأئمة بكم للأمة
لا
أئمة يعني عندي الأمة ما أشار النسخة طبعا شو غير نسخة
باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكة في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء، فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل، فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة، وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجده في الطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره، وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره.
ايش طاق المحراب ايش انهم يكون يصلون في الطاق كما تقدم. وقالوا أيضا
يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق، وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره.
بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق يعني فلا يضر، يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق، فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق. أين؟ كيف السجود ما عندي؟ إيه. نعم. إيه السجود الأول الصلاة، مسوى الصلاة. نعم.
وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره، وقالوا لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، لأنهما لا يعبدان، وباعتباره تثبت الكراهة، ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير لأن فيه استهانة بالصور، ولا يسجد على التصاوير لأنه يشبه عبادة الصور، وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. وقلت مطبوعة زاد لله.
نعم. يعني المعظم معظم لما سجده سواء لله او للصنم. المهم ان السجود على شيء فيه صوره اذا كان يسجد عليها فهي مكروه، واذا كان لا يسجد عليها فلا تضر، الا اذا كانت تشغل بحيث يتامل فيها وينظر فهنا يكره لاجل اشغالها اياه عن حضور القلب.
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي الروح.
الظاهر المراد من كراهه هنا التحريم، لأن لبس المصور صرح العلماء بأنه حرام.
ولا يكره
تماثيل. طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر يكون أشد وأعظم. يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر. نعم.
وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كله لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم. وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفا لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء.
نعم شنك هيئته
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص، ولأنه تشبه بذي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. وقالوا بتعليل المنع من لباس الحرير بحجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من ذي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام. قال عمر إياكم ذي الأعاجم. وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة. قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
لكن هذا حديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في الصحيحين قال له التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. وقال ونهى عمر رضي الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال إنها خب. قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق، وأما أحجار كثيرة فجائز. قال ويكره ترك العمل يوم
لأنه كاهل حجر المفرد لأنه يشبه عباد الأحجار الذين يعبدون الحجر المنفرد فكرههم عن ذلك. نعم اي نعم على رأي يكره حكم حجر ثاني. نعم.
قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد.
عندنا في السبت والأحد
قال ويقال من تعظيم
لكن هذا ليس عليه العمل. عمل الناس الآن على ترك الجمعة العمل يوم الجمعة لا سيما قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة، وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي حث عليه حين قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر، أما بعد الصلاة فنعم، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن مقصود الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط بغض النظر عن الصحيح من الضعيف. نعم.
قال ويقال من تعظيم الله تعظيم للشيبة المسلم. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه، قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا.
الله مع ظهور الفرق بين البطيخة وذبح الأعياد. نعم. أصحاب أبي حنيفة الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الله كذلك هم أصحاب أبي حنيفة. إذا ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي كما تسمعون الآن.
وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. من ذكروا تعليل ذلك؟
لا ذكروا.
من؟
ما هي عندنا من؟ نعم
مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة ليسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره.
ما نقول ما حد يقول نمشي على طريق واحد، إن كان شفت شيء يختلف سألته ولا ما يختلف نحن مقفين. نعم.
وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا، كما ذكره طائفة منهم في تسليم القبور. فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطيحها.
تسطيحها تسطيحها ها إينا.
لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال طائفة بل نحن نسطحها فإذا
مهب عندي في تسطيح يا
وقال طائفة بل نحن نسطحها فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه.
عجيبة جيد. يقول نسطحها علشان لا يكون خاصا بالرافضة، يعني إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحونها ما بقى شعار لهم. فهذا نعم نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسب، إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسن. أما إذا كان فيه ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز. لكن كيف يكون فيه إرغام؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة، ولا شك أن هذا يؤذيهم. نعم.
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل.
من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح. نعم. فيكره الإنسان أن يتخذ المسابح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب، لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يظن أنه مبتدع أو يظن أن أهل البدع على حق. إن كان ممن يحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع الحق، وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظن أنه مبتدع. نعم.
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد
كان الآن مكمل المذهب ثلاثة، أبو حنيفة مالك الشافعي.
وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله
الله عندي تكرار صدق.
وقوله أحب الشوارب وأعف اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وإيش قوله أحب
لا شك
لا نطقك أنت فيها أحب لا هي أحب من الإحفاء.
وقوله أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، مثل قول أحمد ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود، وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم، وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل
الشهور بالعجمية. عندكم؟
نعم العجمية.
أنا ما عندي العجمية. الشعور والأشخاص بالأسماء الفارسية حتى خاء نسخة شو بإيش؟
وكيف
هزمة شو بإيش؟
العجمية.
نعم ما شو فارس جاء؟ طيب
عفى الله شيخ، قلنا إن الاحتفاظ ما يكون شعار للبدع او الكفار يعني يمنع عنه بشكل لو كان في ارض غير الكفار او البدع يعني كهنا يعني اعتبار البلدان يكون البدع يمنع عن اتخاذ ما هم يرتكبونه كما يشتبه به في بلدان المسلمه ايضا ينهى عنه هو شرما ولا في سبب قلنا استاثروا يعني مسابق انا ما اتخذه ولا اخذ واحد ما يرتكب
احنا نقول اذا كان يقال انه متشبه به والتسبيح بالمسابح لا شك انه خلاف الاولى حتى وان لم يكن تشبه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات كل ما كان تشبه من خصائص اهل البدع لانه يخشى ان ينقله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش قال انا هذا فعل الرافض نعم
المصنف يعني يميل الى ان المحاريب مكروهه فقط كان المصنف يميل الى ان المحاريب مكروهه فقط لانه نقل كراهه ابن مسعود لذلك رضي الله عنه لكن من العلماء من يقول بانها بدعه فهل يتوجه قول هذا لانها صفه عباده وهذه توقيفيه ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له
نعم. هل يتوجه هذا؟ لا ما يتوجه هذه بالحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة ولولا هذه المحارم ما عرفت القبلة والنهي عن اتخاذ مذابح قيد قال كمذابح النصارى فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محارب الكنائس حرم هذا لا شك نعم
ولا يطرح الطرفين على الكتف الآخر نعم. يعني إذا يطرح الثوب على الكتف ويجعل طرفه يتدلل من عند الصدر والطرف الآخر من الظهر
ما ما لا ليس بسهل هذا ما الرداء تحطه على الكتف الرداء اللي في الإحرام يلبس مو هو ثيابنا الآن ليس من هذا الفرق ان هذه عادة لبسه لكن الرداء ليس هذه عادة لبسه ولا كنا لكم هذا لكن ما انك ما حضرت ولا قلبك ما حضر وقلنا لك الشيخ حسان يقول حتى القبع من قريب من المشلح لا فرق هو هذا الفرق انه لا من عادة لبسه وهذا نعم
التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم زي ما قال بعض المشايخ استندوا
أقوال أبو
حنيفة كيف؟ استندوا بعض المشايخ قالوا أن إمام أبو حنيفة صرح ولم يحرم النساء بالرجال لأنه يخاف من الأصل اللي عنده ولا تقول بما تصف أن تكون الكذب هذا حرام وهذا حلال
نعم
وقالوا أن العلماء خافوا من هذا الأصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة كفاية
لكن هذا الذهب عن الرجال حديث واضح صريح كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقول عن شيء إنه حرام إلا ما صرح فيه بالتحريم كراهة أن يكون كذلك يعني يحرم ما أحب الله كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك الإنسان لا ينبغي له أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل والتحريم ليس بالشيء الهين ايش نقول السلف كرهوها واصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه من تشبه بقوم فهو منه واما اطلاق بعض العلماء الكراهه كما هو المعروف عند فقهاء الحنابله يكره التشبه بالكفار هذا في نظر الصواب انه حرام يا ايش التسليم يجعل زي السنة تعرف السنة البعيد رأيتهم كيف هو لا يا شيخ هذا رحل البعيد يا شيخ سنان البعيد مخلوق منها ما تعرفه ايه عرفت ايه مسلم هكذا طيب المسطح مسطح هذا سطح
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره.
وهو من زي العجم، فهي اسم الشعوب العجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية.
إينا. وكره تسمية الشهور.
وقال يعني ما محمد.
وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفاء، وقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية والأشخاص بالفارسية مثل آذر ما وقال
الأسماء الفارسية. عندك الأسماء؟
الأسماء.
والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آذر ما وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس وقال للذي دعاه زي المجوس زي المجوس ونفض يده في وجهه. وهذا كثير كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب للكرماني
قل الله يسمونها الآن
آذار
آذار مات، فلعل فيها يعني طيب آذر ما سمى آذر مات قل لا ها آذر آذر مات آذر مارس. أنتم تعرفون أنتم تعرفون بهذا آذر مارس. إزال يا أخي وين أنت يا زكي؟ آذر مارس هذا هي آذر مارس أظن بس يقدمون يقول مارس آذر.
وقال حرب الكرماني قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود. فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمام
لا شك جائزة عند الحاجة شد الوسط ولو قل ولو على القميص، أما على القباء فلا شك على الجواز لأن القباء يحتاج إلى شد، لكن القميص لا يحتاج إلا أنه إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرب السقي يشدون أوساط لا بأس به. القباء مثل الجبة يحتاج إلى أن يربط. نعم لا لا من ينوز على البدن كله. نعم.
وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره، إنما كره الخيط وقال هو أشنع. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد
إذا كان القميص واسعا وليس له إزرار فلا بد من شده.
وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم عندي.
عندك اختلاف أجلان؟
لا.
الجيء
والجبلي
ترجم له يقول عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي
جيلان.
وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه. ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم وعادتهم ولفظ عبد القادر. ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم.
هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من الأعاجم أو الكفار وشاع المسلمين هل نقول أن كراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك الثاني؟ وهذا من نص عليه الإمام مالك وغيره. ومن ذلك البنطلون الآن، البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا، فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن لأنه أصبح نعم مشتركا. لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة فينهى عنه من أجل هذا. نعم.
وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد. ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين
لكن ترى هذا بعد أن ينتهي الطعام، إن غسل يديه والطعام موجود هذا يفسد الطعام، لكن إذا خلص من الطعام غسل يديه في الإناء لا بأس به. لكن كأن العامة في وقت الإمام أحمد رحمه الله ينكرون، والإمام أحمد احتج بأن العلماء ما زالوا يفعلون، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم وأن إجماعهم أو شبه الإجماع يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما كوننا نطالب في كل عام دقيق أو جليل بالدليل مثلا من السنة هذا شاذ في الواقع، لأننا لو طلبنا بكل قليل أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولا بربع السنة، لأن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوالا ثم طالبنا هل فعلها الرسول أو لم يفعلها هذا صعب. نعم.
وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة. وإذا قدم ما يغسل
لكن بعد الطعام وبعد اللعقة، لأن اللعقة مقدم على الغسل فيلعق أولا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمر أن يلعقها الإنسان أو يلعقها. وفيه فائدة عظيمة منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد من هذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو خير على خير، وإن لم يصح فالسنة كافية. نعم.
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها لأن الرفع من ذي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي ويستحب أن يجعل ما
يعني قال ويستحب، هذه ليست استنافية من الشيخ الإسلام رحمه الله لكنها مقول القول. نعم.
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين.
من هذه العادات التي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.
مدراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. على هذا
عند
نيرانهم التي يعبدونها.
نعم.
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام.
عندي مين بين همس وصل ولا قطع؟
عندي قطع.
قطع.
نعم.
أظن تكون أحتق.
سأله رجل أحتق قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عنه.
قال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. مش بعده؟
وتعليل النهي
يعني يمكن أن سكت هذا زي ظهور حتى في الشعر مما يطلب عنه.
لا
تجي
لا
باقي عن سطر نصر يل بن حلف. هذا زي ظهور.
لا وتعليل النهي بعلة
ها مش عندك انت
عندي وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة.
طيب ايه معنى وتعليل
وتعليل
ها
قال
النهي
لا بعد الحديث احسن الله عليك بعد الحديث ومدي عليكم بعد الاثر
إيه أنا عندي أو قصتها بأن هذا زي له
من هنا
إيه
علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. وروى ابن أبي عاصم قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن معاوية أنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم.
لا ما جاء 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 ها؟
عندي
حشية
على كفر اليهود.
أنا إيش؟ كفر
اليهود. إيه وفي شرح الشوكاني عن المصطفى ما لفظه قال صاحب الإمام والفهر بضم القاف وسكون الهاء.
الفهر؟
نعم القاف.
فهر؟
نعم. قال بضم القاف وسكون الهاء موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه، وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالقاف.
صار عن دراسة مجمع المدارس. يكون بناء على مدارس.
مدارس معنا واحد. قال حدثنا وهب بن نقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، رواه مسلم. وعن علي أيضا قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، رواه مسلم. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت لا تشبهوا باليهود. هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات.
وشاء يكون أن يكون بين عبد الرحمن وبين عبد الرحمن فقط، إلا شيء يغير المعنى أحسن من يكون مقطع. ها؟ ها؟
هذا أحسن.
أحسن. نعم. أحسن. تكون بينه وبين عبد الرحمن إلا شيء هذا مثل السقط يحتاج إلى نعم.
وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذقيح. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذقيح قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة، فنظر إلى شرافات فنظر إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شبهتها بأنصاب الجاهلية، فمر أن تكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب. وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
يعني المحراب، يعني يكره أن الإنسان يدخل في المحراب لأنه يشبه فعل أهل الكنائس، ولأنه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي إلى اتمام التام. ما في ما نص ساعة فقط. نعم.
وعن عبيد بن أبي الجعد أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد يعني الطاقات. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة. وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل. فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين والأئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارى أو مخالفة الأعاجم. وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه. وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق الأئمة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق علما ضروريا باتفاق الأئمة على النهي.
الأئمة عندكم ولا الأمة؟
الأئمة.
إيه يعني عندي الأمة. ما أشار النسخة؟
نعم أشار.
طبعا شو نسخة.
باتفاق الأئمة على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم والأمر بمخالفتهم. وأنا أذكر من ذلك نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء. فمن ذلك أن الأصل المستقر في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها إلا في مواضع يستثنونها كاستثناء يوم الغيم وكتعجيل الظهر في الشتاء. وإن كان غيرهم من العلماء يقول الأصل أن التعجيل أفضل. فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا يستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مفروه لما فيه من التشبه باليهود. وهذا أيضا قول سائر الأئمة. وهذه العلة منصوصة كما تقدم. وقالوا أيضا يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجده في الطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره. وفيه آثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره.
ايش طاق المحراب ايش اين انهم يكونوا يصلون في الطاق أنا عندي الظاهر عندي سر كما تقدم. وقالوا أيضا
يكره السجود في الطاق لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب من حيث تخصيص الإمام بالمكان بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق. وهذا أيضا ظاهر مذهب أحمد وغيره.
بخلاف ما إذا كان سجوده بالطاق يعني فلا يضر، يعني إذا خارج الطاق وإذا سجد صار في الطاق. فالمكروه هو أن يدخل كله في الطاق.
الأول يكره السجود في الطاق يعني الصلاة نفسها.
اين كيف السجود ما عنده اي نعم نعم اي السجود الاول الصلاه مستوى الصلاه نعم.
وفيه اثار صحيحه عن الصحابه ابن مسعود وغيره وقالوا لا باس ان يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق لانهما لا يعبدان وباعتباره تثبت الكراهه ولا باس ان يصلي على بساط فيه تصاوير لان فيه اهانه بالصور ولا يسجد على التصاوير لانه يشبه عباده الصور واطلق الكراهه في الاصل لان المصلي معظم
مطبوعة زاد لله يعني المعظم معظم لما سجد سواء لله أو للصنم المهم أن السجود على شيء فيه صورة إذا كان يسجد عليها فهي مكروه وإذا كان لا يسجد عليها فلا تضر إلا إذا كانت تشغل بحيث يتأمل فيها وينظر فهنا يكره لأجل إشغالها إياه عن حضور القلب.
قالوا ولو لبس ثوبا فيه تصاوير كره لأنه يشبه حامل الصنم ولا يكره تماثيل غير ذي الروح.
الظاهر المراد من كراهة من التحريم لأن لبس المصور سطح العلماء بأنه حرام.
ولا يكره
طيب والذي يلبس ثوبا فيه تصوير رجل فاسق مارد كافر يكون أشد وأعظم يوجد في بعض الملابس صور بعض المطربين أو بعض اللاعبين أو بعض أئمة الكفر
وقالوا أيضا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره لأنه تشبه بأهل الكتاب لأنهم زادوا في مدة صومهم وقالوا فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا مزدلفا لأن فيه إظهار مخالفة المشركين وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء
نعم شندك أبل هيئته
وقالوا أيضا لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء للنصوص ولأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين وقالوا بتعليل المنع من لباس الحرير بحجة أبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة والتشبه بهم حرام قال عمر إياكم زي الأعادم وقال محمد في الجامع الصغير ولا يتختم إلا بالفضة قالوا وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام للحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام ورأى على آخر خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه
لكن هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وقالوا إنه شاذ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي طلب الواهبة نفسها وهو في الصحيحين قال له التمس ولو خاتما من حديد هنا
وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف وقال ونهى عمر رضي الله عنه عن بطانة الأعاجم وقال إنها خب قال وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز قال ويكره ترك العمل
يوم لأنه كاهل حجر المفرد لأنه يشبه عباد الأحجار الذين يعبدون الحجر المنفرد فكرهوا من أجل ذلك. نعم. أي أي نعم. نوع على رأي يكره حط نوع حجر ثاني. نعم.
قال ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب كفعل أهل الكتاب يوم السبت والأحد.
عندنا في السبت والأحد.
قال ويقال من تعظيم.
لكن هذا ليس عليه العمل. عمل الناس الآن على ترك الجمعة العمل يوم الجمعة لا سيما قبل الصلاة من أجل أن يتفرغوا للصلاة، وهذا هو ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هو الذي حث عليه حين قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى إلى آخر. أما بعد الصلاة فنعم، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لكن مقصود الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينقل عن أئمة المذاهب فقط بغض النظر عن الصحيح من الضعيف. نعم.
قال ويقال من تعظيم الله تعظيم ذي الشيبة المسلم. قيل فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه. قال أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه. قال وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام، وهو فيما ينهى عنه من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم، وفيما ليس من عمل المسلمين أشد من عمل الكوفيين وأبلغ، مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب، حتى تكلم أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم. وقال بعض أصحاب مالك من ذبح بطيخة في أعيادهم فكأنما ذبح خنزيرا.
الله. مع ظهور الفرق بين البطيخة وذبح الأعياد. نعم. أصحاب أبي حنيفة الكوفيون هم أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الله كذلك هم أصحاب أبي حنيفة. إذا ذكر أصحاب أبي حنيفة ثم مالك ثم الشافعي كما تسمعون الآن.
وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم مما جاءت به الآثار، كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل طلوع الشمس وغروبها. من ذكروا تعليل ذلك؟
لا ذكروا.
من؟
ما هي عندنا منك؟ نعم
مثل طلوع الشمس وغروبها. ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ كما في الحديث إنها ساعة ليسجد لها الكفار. وذكروا في السحور وتأخيره أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. وذكروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. وذكروا أيضا ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار الشمس ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس، وأن السنة جاءت بمخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع الشمس، كما جاء في الحديث خالف المشركين وخالف هدينا هدي المشركين. وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره.
نمشي على طريق واحد، إن كان شفت شيء يختلف سألتهم ولا ما يختلف نحن مقفين. نعم.
وذكروا أيضا الشروط على أهل الذمة منعهم عن التشبه بالمسلمين في لباسهم وغيره مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في ذلك تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. وبالغ طائفة منهم فنهوا عن التشبه بأهل البدع فيما كان شعارا لهم وإن كان مسنونا كما ذكره طائفة منهم في تسليم القبور. فإن مذهب الشافعي أن الأفضل تسطيحها، ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن الأفضل تسليمها. ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسليمها في هذه الأوقات لأن الرافضة تسطيحها.
تسطيحها
لأن الرافضة تسطحها، ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. وقال طائفة: بل نحن نسطحها. فإذا
منك عندي في تسطيح
وقال طائفة: بل نحن نسطحها، فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعارا لهم. فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه.
عجيبة جيد، يقول نسطحها علشان لا يكون خاصا بالرافضة، يعني إذا كان أهل السنة والرافضة يسطحونها ما بقى شعار لهم. فهذا نعم، نقول إذا كان فيه إرغام لهم فحسن، إذا كان فيه إرغام أنهم لا يتميزون بالتسطيح فيكون تسطيحها حسن. أما إذا كان فيه ليس فيه إرغام فالأفضل التمييز. لكن كيف يكون فيه إرغام؟ يكون فيه إرغام لتشتبه عليهم قبورهم بقبور أهل السنة، ولا شك أن هذا يؤذيهم. نعم.
فاتفق الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل.
من ذلك مثلا في الصوفية معروف أنهم يتخذون المسابح. نعم، فيكره الإنسان أن يتخذ المسابح يسبح بها لأنها من شعار الصوفية أهل البدع، وهذا أصل طيب، لأن الذي يتخذ شعار أهل البدع يظن أنه مبتدع، أو يظن أن أهل البدع على حق. إن كان ممن يحسن الظن به ظن الناس أن أهل البدع الحق، وإن كان ممن لا يحسن الظن به ظنوا أنه مبتدع. نعم.
فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم، وإنما تنازعوا في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا. فإذا كان هذا في التشبه بأهل البدع فكيف بالكفار؟ وأما كلام أحمد
كان كم من المذهب؟ ثلاثة: أبو حنيفة، مالك، الشافعي. نعم.
وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدا، أكثر من أن يحصر. قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص، عند قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله
الله عندي تكرار صف.
وقوله: أحف الشوارب وأعف اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
وش قوله أحف؟
نعم،
أحف. أنت قلت أحف؟
لا شك،
ها؟
لا شك،
نطقك أنت فيها. أحف، لا هي أحف من الإحفاء.
وقوله: أحف الشوارب وأعف اللحى لا تشبهوا بالمشركين، وقوله: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مثل قول أحمد: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب. وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفا وقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أكره النعال وقال أكره النعل الصرار وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل
الشهور بالعجمية. عندكم؟
نعم بالعجمية.
أنا ما عندي بالعجمية. الشهور والأشخاص بالأسماء الفارسية. حط خاء نسخة. شو بإيش؟
نعم. وكذ.
تزمت شو بإيش؟
العجمية.
نعم. ما شو فارس؟ جاء. طيب. عفوا
الله
شيخ،
قلنا إن اتخاذ ما يكون شعار للبدع أو الكفار يعني يمنع عنه.
لو كان في أرض غير الكفار أو أهل البدع يعني كهنا يعني اعتماد الناس كلهم البدع يفعلون عن اتخاذ ما هم يشبهون كما يشبه في بلدان المسلمة أيضا يفعلونها. أنا هو أشبه ولا في شبه ولا نستهتره يعني مساجد. أنا ما أحب تفدأ ولا قد واحد ما يفعل. إحنا نقول إذا كان يقال أنه مشبه والتسبيح بالمسابح لا شك أنه خلاف الأول حتى وإن لم يكن شبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات. ها ألي ألي كل ما كان شبه من خصائص على البدع، لأنه يخشى أن ينقله من البلد التي لا تعرف هذا فيقال والله فلان وضع القبر مسطح ليش؟ قال لنا هذا فعل أضافه. نعم.
المصنف يعني يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط.
إيش؟
كأن المصنف يميل إلى أن المحاريب مكروهة فقط، لأنه نقل كراهة ابن مسعود لذلك رضي الله عنه، لكن من عام من يقول بأنها بدعة، فهل يتوجه قول هذا لأنها صفة عبادة وهذه توقيفية ولو كان خيرا لسبقنا سلفنا له؟
نعم.
هل يتوجه هذا؟
لا ما يتوجه. هذه بحقيقة وسيلة إلى معرفة القبلة، ولولا هذه المحاريب ما عرفت القبلة. والنهي عن اتخاذ مذابح قيد، قال كمذابح النصارى، فإذا جعلنا مثلا هذا المحراب على شكل محاريب الكنائس حرم هذا لا شك. نعم.
ولا يطرح الطرفين على الكتف.
نعم.
يعني إذا يطرح
الثوب
على الكتف ويجعل الطرف يتدلى من عند الصدر والطرف الآخر من الظهر.
ما هذا؟ لا ليس بسهل. هذا ما تعرف تحطه على الكتف. رجع اللي في الإحرام يلبس مو بالثيابنا الآن. ليس من هذا الفرق، إن هذه عادة لبسه، لكن الرداء ليس هذا عادة لبسه. ولكن لكم هذا، لكن منك ما حضرت ولا قلبك ما حضر. وقلنا لك الشيخ الإسلام يقول حتى القبع من قريب من المشلح. لا فرق، هو هذا الفرق، إنه لا من عادة لبسه وهذا. نعم.
التوسع في النهي عن هذه المسائل ما يخالف الاصل في النهي عن التحريم زي ما قال بعض المشايخ استندوا لاقوال ابو حنيفه.
كيف؟
استندوا بعض المشايخ قالوا ان امام ابو حنيفه صرح ولم يحرم الذهب للرجال لانه خاف من الاصل اللي عنده، ولا تقول بما تصف وانتم الكذب هذا حرام وهذا حلال.
نعم.
وقالوا ان العلماء خافوا من هذا الاصل ولم يوسعوا قواعد التحريم والنهي في عدة مسائل.
لكن هذا الذهب عن الرجال حديث واضح بس صريح. كان الامام احمد رحمه الله لا يقول عن شيء انه حرام الا ما صدح فيه بالتحريم، كراهة ان يكون كذلك، يعني يحرم ما احب الله. كان يقول أكره أو لا ينبغي أو لا يعجبني أو ما أشبه ذلك. الإنسان ما ينبغي له أن يتصرف بالتحريم لأنه سيسأل، والتحريم ليس بالشيء الهين. إيش؟ نقول سأل السلف كرهوها وأصل التشبه بالكفار حرام لا شك فيه، من تشبه بقوم فهو منه. وأما إطلاق بعض العلماء الكراهة كما هو المعروف عند فقهاء الحنابلة يكره التشبه بالكفار، هذا في نظر الصواب أنه حرام. يا إيش التسليم يجعل زي السنة، تعرف السنة بعيد رأيته كيف هو؟ لا يا شيخ هذا رحل البعير يا شيخ، سنام البعير مخلوق منها، ما تعرفه؟ ايه عرفته، اي مسمم هكذا. طيب المسطح مسطح هذا سطح
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره.
وهو من زي العجم، وكان اسم الشعور العجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية.
نعم. وكره تسمية الشهور.
وقال عن إمام أحمد.
وقال لبعض أصحابه: أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود. وكره حلق القفاء، وقال هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أكره النعل الصرار، وهو من زي العجم. وكره تسمية الشهور بالعجمية، والأشخاص بالأسماء الفارسية، والأشخاص بالفارسية مثل آدرما.
وقال الأسماء الفارسية، عندك الأسماء؟
بالأسماء.
والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل آدرما. وقال للذي دعاه زي المجوس، زي المجوس. وقال للذي دعاه زي المجوس، زي المجوس، ونفض يده في وجهه. وهذا كثير كثير في نصوصه لا يحصر. وقال حرب للكرماني.
قل يسمونها الآن آدار مات، فلعل فيها يعني تغيير آدر ما سمى آدر مارس ولا لا؟ ها آدر مارس، لا آدر مارس. ها أنتم تعرفون، أنتم تعرفون بهذا آدر مارس. ها؟ لا يا أخي، وين أنت يا زكي؟ آذر ما هذا هي آذر مارس، أظن بس يقدمون يقول مارس آذر.
وقال حرب الكرماني. قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي. قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص. وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على أوساطنا، فرخص فيه قليلا. وأما المنطقة والعمام،
لا شك أنها جائزة عند الحاجة شد الوسط ولو على القميص، أما على القباء فلا شك أنها جواز، لأن القباء يحتاج إلى شد، لكن القميص لا يحتاج، إلا أنه إذا كان في سفر أو في شغل كما يفعل الذين يشتغلون في الحرف السقي يشدون أوساط، لا بأس به. القبة مثل الجبة يحتاج إلى أن يربط، نعم لا لأن ينوز على البدن كله. نعم.
وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكره، إنما كره الخيط. وقال: هو أشنع. قلت: وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب. فأما ما سوى ذلك فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص، بل يؤمر من صلى في قميص واسع الجيب أن يحتزم كما جاء في الحديث لئلا يرى عورة نفسه. وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد
إذا كان القميص واسعا وليس له إزرار فلا بد من شده.
وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره، منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي وغيرهم. عندي
عندك اختلاف أجلان؟
لا الجيلي
والجبلي
ترجم له، يقول عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله الجيلي ثم البغدادي
أجلان
وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه. ومن اللباس المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ولفظ عبد القادر، ويكره كل ما خالف زي العرب وشابه زي الأعاجم. وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم.
هل مثلا إذا شاع هذا اللباس الذي كان من العاجم أو الكفار وشاع للمسلمين، هل نقول أن كراهة تبقى أو نقول انقلب الزي الآن إلى زي مشترك الثاني؟ وهذا الذي نص عليه الإمام مالك وغيره. ومن ذلك البنطلون، الآن البنطلون في كثير من البلاد الإسلامية لا يستعمل إلا هذا، فلا نقول إنه من زي المجوس أو المشركين أو العجم الآن لأنه أصبح نعم مشتركا. لكن نعم لو أن إنسان لبسه في بلاد لم يعتادوه دخل في نوع آخر من مكروهات اللباس وهي الشهرة فينهى عنه من أجل هذا. نعم.
وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم، منهم أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي، وأظنه نقله أيضا عن أبي عبد الله بن حامد، ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وقد نص أحمد على ذلك وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله وإنما تنكره العامة. وغسل اليدين
لكن ترى هذا بعد أن ينتهي الطعام، إن غسل يديه هو الطعام موجود هذا يفسد الطعام، لكن إذا خلص من الطعام غسل يديه في الإناء لا بأس به. لكن كأن العامة في وقت الإمام أحمد رحمه الله ينكرون، والإمام أحمد احتج لأن العلماء ما زالوا يفعلون، وفي هذا دليل على اقتفاء آثار أهل العلم وأن إجماع أو شبه الإجماع يعتبر مما يحتج به أو يستأنس به. وأما كوننا نطالب في كل عام دقيق أو جليل بالدليل مثلا من السنة هذا شاذ في الواقع، لأننا لو طلبنا بكل قليل أو كثير ما أمكننا أن نعمل ولا بربع السنة، لأن أكثر السنة أقوال، وإذا كانت أقوالا ثم طلبنا هل فعلها الرسول أو لم يفعلها هذا صعب. نعم.
وغسل اليدين بعد الطعام مسنون رواية واحدة. وإذا قدم ما يغسل
لكن بعد الطعام وبعد اللعق، لأن اللعق مقدم على الغسل، فيلعق أولا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أمر أن يلعقها الإنسان أو يلعقها. وفيه فائدة عظيمة منها التواضع وبذل النفس، ومنها ما ذكر بعضهم أن في بنان اليد إفرازات تعين على الهضم، وأن الإنسان إذا لعقها فإنه يستفيد من هذه الإفرازات، فإن صح ذلك فهو خير على خير، وإن لم يصح فالسنة كافية. نعم.
وإذا قدم ما يغسل فيه اليد فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها لأن الرفع من ذي الأعاجم. وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي ويستحب أن يجعل ما
يعني قال ويستحب. هذه ليست استنافية من الشيخ الإسلام رحمه الله لكنها مقول القول.
ويستحب أن يجعل ماء اليد في طس واحد لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد لا تبددوا يبدد الله يبدد الله شملكم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطس حتى يطف يعني يمتلئ. وقالوا أيضا ومنهم أبو محمد عبد القادر في تعليل كراهة حلق الرأس على إحدى الروايتين.
من هذه العادات التي ذكرها في مسألة غسل اليد ما هي معروفة عندنا الآن إلا في الشيء الخفيف في الفواكه وشبهها.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.